والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع أحوال السلف في رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر الفضيل على صيامه وقيامه وطاعة الله تبارك وتعالى فيه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نريد أن نقوم برسم خطة للعمل. أي أمة أو جماعة أو دولة أو حكومة أو شركة أو مؤسسة إذا أرادت النجاح والفلاح والتوفيق فإنها لا بد أن تسير وفق خطة منهجية. لا يصلح للإنسان أن يعيش في الدنيا خط عشواء، ولا أن يعيش كما اتفق، ولا أن يعيش كما يحلو له، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء أبدا. إنما إذا أراد الإنسان النجاح والفلاح فلا بد أن يسير في الحياة وفق خطة منظمة مدروسة سلفا، وأن يجتهد الإنسان قدر المستطاع في أن ينفذ أركان هذه الخطة. ونحن اليوم نريد شيئا أعظم من الدنيا كلها. إذا كنا نقول مثلا أن الدول والمؤسسات والهيئات والشركات تقوم بعمل هذه الخطط، طيب لماذا تقوم بها؟ لتنجح في الدنيا، لتحصل أموال، لتحصل مراكز، لتحصل تجارة، لتحصل زراعة صناعة. لكن إذا كنت تريد ما عند الله فلا شك أن الأمر يحتاج منك إلى اهتمام أكبر وأعلى. إذا كنا نريد الجنة ورضا الله تبارك وتعالى فهذا يحتاج منا إلى عمل أكثر وإلى إتقان أشد وإلى اهتمام أعلى. فتعالوا بنا لنقوم برسم خطة للعمل في رمضان. منذ أن نستيقظ من النوم وإلى أن ننام، يعني لو خدنا برنامج عمل يومي، ماذا يمكن أن نفعل في أيام رمضان، هذه الأيام الغالية التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة أن الدقائق فيها غالية جدا جدا جدا. والعمل في رمضان نوع من الدورة التدريبية، يعني أنت تدرب نفسك على الطاعة في رمضان، تدرب نفسك على الصبر في رمضان، تدرب نفسك على القيام في رمضان، تدرب نفسك على قراءة القرآن في رمضان، تدرب نفسك على الصدقة في رمضان، تدرب نفسك على العمل الصالح في رمضان، تدرب نفسك على أن تبتعد عن كل ما حرم الله في رمضان. هذه دورة تدريبية، عشان حينما ينتهي رمضان، بعد أن ينتهي رمضان يبقى أنت الآن عندك شحنة وزاد قوي جدا يكفيك إلى رمضان القادم. فرمضان أيامه غالية جدا جدا. إذا أردنا أن نستثمر هذه الليالي وهذه الأيام فعلينا بعمل خطة عمل. أنا وإياكم نقوم برسم هذه الخطة. لو أنك مثلا نمت وأردت أن تستيقظ لصلاة الفجر، حينما تستيقظ نبدأ من هنا، من هذه النقطة، أول ما يقوم الإنسان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فإن استيقظ الإنسان من نومه فعليه أن يقول هذا الدعاء، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأن توقن بهذه المعاني. يعني أنت كنت فعلا ميت وأحياك الله، لأن الموت كما يقول العلماء موتتان، موتة صغرى وهي النوم، وموتة كبرى وهو الموت. إذن النوم ده موت، والله تبارك وتعالى قال ذلك، فقال عز وجل في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن حينما كنت نائما فأنت ميت. وكثير من الناس يقبض الله عز وجل أرواحهم في نومهم. الله تبارك وتعالى من عليك وأعطاك يوما جديدا. ولذلك بعض أهل العلم يقول أنت تأخذ حياتك من الله يوم بيوم، مش هو عطيك يعني فيه عقد بينك وبينه على إن المسألة كده مفتوحة، ده أنت بتاخد حياتك يوما بيوم. تنام الروح يأخذ الله عز وجل، تقوم يرسل الله الروح مرة أخرى، يبقى كل يوم يأخذ الله الروح ويردها عليك، يأخذها ويردها عليك. يبقى ممكن كده مرة تنام فيأخذها الله عز وجل فتسلب الروح، وارد ولا لا؟ وارد. إذا لما تستيقظ تحمد الله، تحمد الله على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى أحياك لتستأنف العمل. احنا قلنا ان دي فرصة، ما دمت أدركت رمضان هذه فرصة، ما دمت حيا هذه فرصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يبقى خير العباد من طال عمره واستثمر هذا العمر في الطاعة. يبقى كل يوم يضاف لك هذه فرصة جديدة وهذا رصيد جديد، لما تستثمره في الطاعة هذه نعمة من نعم الله. إذا لما تستيقظ منهم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب وبعدين خذ بالك إن دي أول عقدة حلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول عليك نوم طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. تأمل بقى هذا الحديث، شايف كلام النبي بيقول ايه؟ يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد، يقول لك نام. ولذلك قال النبي في رجل نام حتى فاتته صلاة الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه او في اذنيه، ده ضحك عليه الشيطان. الشيطان عندما تنام يقول لك عليك ليل طويل فارقد، نام لما تشبع نوم، ولا تقوم لصلاة الفجر، وحتى ممكن تنام الى الظهر. لكن من الذي يعينك؟ الله تبارك وتعالى. حينما تستيقظ من نومك وتحمد الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث السابق، وتذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأت انحلت عقدة، إذا صليت انحلت عقدة. طيب لو سألتك أصعب هذه العقد في الحل، ما هي كلها معقودة كده، أصعب عقدة، العقدة الحرير زي ما يقولوا، العقدة الصعبة في العقد الثلاثة دي، أي عقدة فيهم؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أصعب عقدة هي أول عقدة، بعد كده الأمر تسهل. أول ما تقوم من نومك كده وبعدين تلقي الفراش جانبا وتقوم من الفراش الوسير الدافئ الناعم كده وتستيقظ، أنت لسه ما عملتش حاجة، يا دوب أنت قاعد على السرير كده، هذه أصعب مرحلة، أنك تغادر الوسادة وتستيقظ، هذه أصعب شيء. وبعدين تذكر الله عز وجل، لأن المعونة والمدد نستلهمه من ذكر الله، والمؤمن يجب أن يلهج بذكر الله دائما. يعني أنت أول ساعة ما تنام كما علمنا النبي تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يبقى تلهج بذكر الله عند نومك، أول ما تستيقظ برضو تذكر الله، عشان إذا بدأت يومك بذكر الله وختمت بذكر الله يعينك الله تبارك وتعالى على الطاعة في من بداية اليوم إلى نهايته. إن وفقت لذلك هذا من توفيق الله. فإذا ذكرت الله في أول اليوم وذكرت في آخر اليوم هذه من نعم الله عليك. وشوف المسلم حتى حياته في الدنيا يجب أن تكون هكذا. إحنا عندنا المسلم الإنسان حينما الجنين حينما يولد من بطن أمه من السنة أن يؤذن في أذنه، وإذا مات يعني نسمعه أول ما نسمعه لا إله إلا الله، ولما يموت آخر حاجة يسمعها أو آخر حاجة مطلوب أن يقولها لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى بداية حياتك لا إله إلا الله، ونهاية حياتك لا إله إلا الله. إن وفقت إلى أن تبدأ بلا إله إلا الله وتختم بلا إله إلا الله فأبشر، فالخير بينهما، سيعينك الله تبارك وتعالى ويغفر لك ما كان منك. لذلك يجب أن إيه؟ أن ننتبه لهذه. إذا لو سألنا عن العقد، أصعب العقد أي عقدة؟ أول عقدة هي أصعب عقدة. ليه أول عقدة أصعب عقدة؟ لأن يا إخواننا التكاليف الشرعية مثل الابتلاءات. القرآن بيقول إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى خلقنا الله للابتلاء. الابتلاء من ضمن الابتلاءات التكاليف الشرعية، صلي وصوم وزكي وحج، مش دي تكاليف شرعية؟ هذه ابتلاءات. هتنفذ ولا لا؟ يعني اختبار. الابتلاء يعني اختبار. هتنفذ الأمر ولا مش هتنفذ؟ هو ده المطلوب. هتعان عليه ولا لا؟ هتغلبك نفسك وهواك وشيطانك ولا هتنتصر عليهما؟ يبقى أنت في ابتلاء. الابتلاءات والمصائب تختلف عن غيرها من الأمور في شيء. إيه هو؟ يقول لك كل شيء في الدنيا يولد صغيرا ثم يكبر. أي حاجة تتولد صغيرة، الشجرة، الإنسان، الحيوان، كل حاجة تولد صغيرة ثم إيه؟ تكبر. إلا المصائب. المصائب تختلف، تولد كبيرة جدا وبعدين تصغر 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 حتى تتلاشى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر لها، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تبتلى بمصيبتي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه، قالت: فلم أجد عنده بوابين، أو لم أجد على بابه بوابين. فدخلت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أنت تحتاج إلى الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى دي تحتاج كل الصبر، لكن إذا نجوت في هذه يبدأ الموضوع يخف يخف يخف. تجد الناس مثلا اللي ما عنده يعني كثير من الدين والالتزام، أول ما يصاب بعض الناس يعني يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوة الجاهلية، مسألة بالنسبة له صعبة وكبيرة. لكن خلي يعدي يوم كده تهدى الأمور، يومين تهدى أكتر، ثلاثة، لغاية ما ينسى الشخص اللي كان بيبكي من أجله ده. يعني الآن شوف واحد مات أبوه مثلا من كام سنة، قل له: أنت فاكر أبوك الآن؟ يمكن لا يذكره، تعدى أيام وليالي وسنين وشهور يمكن لا يذكر أبوه اللي لطم خده لما مات. يبقى الصبر عند الإيه؟ الصدمة الأولى. كذلك الابتلاءات. الابتلاء أصعب حاجة فيه أوله، فإذا أعنت على أول الأمر اللي يجي بعد كده يكون إيه؟ سهل وبسيط وتعان عليه. المسألة دي في بداية العمل، في بداية التلبس بأي عمل، وحتى في الاستمرار عليه. يعني مثلا أحد السلف يقول إيه؟ يقول: جاهدت نفسي على الصلاة سنة واستمتعت بها 20 سنة، حتى أني كنت إذا دخلت الصلاة أحمل هم خروجي منها. تأمل، جاهدت نفسي. ما في واحد مش قادر يقاوم الصلاة، بالنسبة له موضوع مشكلة، نقول له حافظ على الصلاة، يصلي مرة ويترك 10، يصلي على سطر ويسيب سطر. لا، ما ينفعش كلام ده، إنما لن تجاهد. طيب أصعب الأمر في أول شهر، لا في أول يوم، وبعدين اليوم الثاني خف الموضوع شوي، اليوم الثالث، وأول أسبوع أصعب أسبوع، وأول شهر أصعب شهر، ثم بعد ذلك الموضوع يبقى سهل جدا كأن شيئا لم يكن، بل تصبح متعة، تصبح المسألة لذة. كما يقول أحد السلف: جاهدت نفسي على الصلاة سنة واستمتعت بها 20 سنة، حتى أني كنت إذا دخلت الصلاة أحمل هم خروجي منها. يعني مش عايز يخرج. كما قال الفضيل بن عياض: لقد بقيت 20 عاما لا يزعجني إلا أذان الفجر. يزعجني أذان الفجر يعني لما يقوم لقيام الليل. أصعب حاجة بقى لو مستمتع بالقيام، كان يقول: إني لأقوم الليل فيهولني طوله، فما أن أستفتح آيات الكتاب فتلهيني عجائبه، فينقضي الليل وما قضيت نهمتي منه. مبسوط سعيد جدا في لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. لكن هذا الأمر لا يتحقق لك إلا بعد نوع من الإيه؟ من المجاهدة. فجاهد نفسك لله عز وجل حتى تنال هذه اللذة. مع فاصل قصير ثم نستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نعيش مع خطة العمل. خطة العمل هذه مسألة مهمة جدا، يجب أن نستحضرها ونهتم بها. إذا كنا نريد النجاح والفلاح يجب أن نجهز خطة العمل وأن نكتبها ونسجلها ونجتهد في تحقيقها. نحن قلنا أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فذكر الله تبارك وتعالى انحلت عقدة، ثم إذا توضأ انحلت عقدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حينما تقوم من فراشك وتذهب إلى الحمام حتى تتوضأ، أنا أريد منك أن تستحضر فضل الوضوء. ده الوضوء له فضل عظيم جدا جدا جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إذن إسباغ الوضوء يعني إسباغ الوضوء على المكاره، الحرص على أن تتوضأ وضوءا كاملا صحيحا في الشتاء في الصيف مهما كانت صعوبة الأمر، هذا من الأمور التي يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. وكذلك جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. أمتي يبعثون يوم القيامة غرا، الغرة هو البياض في الجبهة، محجلين البياض في الأطراف من آثار الوضوء. يعني الوضوء، كثرة الوضوء ده يجعل للمسلم نور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فمبقها. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. شوف، خطاياك تخرج من جسدك، يعني كأنك تتوضأ الخطايا تخرج، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. لما تستحضر هذا الفضل، كأنك لما تتوضأ تخرج كأنه لا ذنب لك، إذا توضأت غسلت خطاياك. الإنسان حريص على الأجر، سواء كان أجر الدنيا أو أجر الآخرة. تجد الناس بتعمل وتجد في الدنيا، ليه؟ حريص على الأجر. برضو استحضر أجر الآخرة، لما تستحضر أجر الآخرة تعمل من أجله، وده يرفع معنوياتك. لما تستحضر الأجور دي، يعني مثلا أحد الإخوة يقول: أنا لما إذا أردت مثلا أن أتغافل أو يعني أكسل عن أداء السنن الراتبة، فيقول: أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة. فيقول مثلا: لو أنا تعبان صليت العشاء وعايز أنام ومش حصل لي سنة العشاء، أقول: لا، طب والبيت بنا من الصبح وأنا شغال ببني فيه، هتيجي 10 ركعتين دول وأترك البيت لا يتم بناؤه ولا أخذ هذا الأجر؟ فأتحامل على نفسي وأقوم لأصلي هاتين الركعتين حتى أنال وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحب الأجر، فإذا استحضر الأجر يعمل من أجله ويجد حتى يصل إلى هذه الأجور العظيمة. ثم إذا أردت أن تخرج الصلاة ستسمع الأذان، ردد الأذان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لما تسمع المؤذن قل مثل ما يقول. في الحديث الآخر قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال النبي في الوسيلة: فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يبقى أنت تردد الأذان مع المؤذن ثم تسأل الشفاعة، تسأل الوسيلة للنبي حتى تحل لك الشفاعة، ثم تقول الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حينما قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، من قال ذلك حلت له شفاعتي. فأنت تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحرص لما يقول الأذان، نحن أحيانا نسمع الأذان عم نتسولف نتكلم عم نشعر فيه ونضيع الوقت، لا، من إجلال الله تبارك وتعالى، من إجلال الله عز وجل أنك حينما تسمع الأذان الله أكبر اترك كل ما في يدك، بتعمل أي حاجة توقف، وبعدين ردد الأذان، ردد مع المؤذن، المؤذن هو الله أكبر قل الله أكبر، لغاية ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هو يدعوك إلى الصلاة، فأنت تقول أنا لا أستطيع أن ألبي ولا أن آتي إلا إذا أعان لله تبارك وتعالى. من إجلال الله عز وجل أنك تتوقف عن كل شيء ثم ترد الأذان. والذي لا يفعل ذلك محروم، محروم من الأجر العظيم، ثم هو لا يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ذلك وإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده يدل على تقوى القلوب إن الإنسان يعظم هذه الشعائر، وليس هناك شعيرة أعظم من هذا الأذان الذي يرفع 5 مرات في اليوم والليلة. كذلك احرص على الدعاء، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يعني حينما تردد الأذان سمعت الأذان، من الأذان إلى الإقامة الوقت هذا الدعاء لا يرد فيه. فكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. طيب إحنا مش محتاجين دعوات، مش محتاجين أن ندعو الله تبارك وتعالى، نحن في مسيس الحاجة إلى ذلك. طيب إذا كان الأمر هكذا يبقى لا تضيع بقى وقتا، إنما احرص على الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا أعطاه الله واحدة من 3: إما أن يعجل له دعوة، وإما أن يرد عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له من الأجر مثلها. فقال عمر بن الخطاب: إذا نكثر يا رسول الله، ما دام الأمر كذلك نكثر، ما دام أنت على خير، لأن النبي يقول: إن ربكم حيي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. يا أخي أنت لو بتروح لواحد كريم من كرماء الدنيا وتمد إيدك لتقول له أعطيني شيء لله، أعطيني شيئا، والله أظن أنه يستحي أن يردك ليعطيك شيء. لا يمكن تقف أمام شخص تقول له أعطيني ولا يعطيك. تم بالك وأنت تقف بين يدي الكريم العظيم الغني الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وبعدين أنت مش بتدله إيد واحدة، أنت تمد كلتا يديك تقول يا رب، ترفع يديك الاثنين وتسأله عز وجل، لا يعطيك الله تبارك وتعالى. كما قال النبي: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني ليس فيهما شيئا. فكرم الله عز وجل أعظم من ذلك. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله، إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. يعني نكثر من الدعاء؟ قال الله أكثر، يعني خزائن الله لا تنفد، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه رب العزة، يقول الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل لو كل الخلق الإنس والجن منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة قاموا في صعيد واحد وسألوا المولى عز وجل وأعطاهم الله تبارك وتعالى، سألوا حتى انقطعت مسائلهم، أعطاهم سؤلهم جميعا، لا ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط، المخيط الإبرة دي لما تحطها في البحر. شفت الإبرة الصيني دي؟ هات الإبرة كده حطها في البحر وأخرجها، كم تأخذ الإبرة من ماء البحر؟ لا تكاد تأخذ شيء. أهو ما نقص من ملك الله ومن خزائن الله من دعوات العباد كلها مثل ما أخذت الإبرة من ماء البحر. فالله خزائنه مملوءة وخزائنه لا تنفد أبدا، لكن علينا نحن أن نتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك إن خرجت من بيتك إلى المسجد، اعلم ان الخطوات دي محسوبة ومكتوبة، خاصة بعد ما تخرج صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم، الظلم صلاة الصبح، صلاة الفجر يعني، وصلاة العشاء. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذا استحضر هذا، إن أردت النور التام يوم القيامة احرص على صلاة الفجر واحرص على صلاة العشاء، هذه الخطوات محسوبة لك عند الله. كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن دارهم، يعني وجدوا مكان ناس باعوا دارا لهم بالقرب من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. يعني دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم. ليه؟ ديارنا بعيدة. قال لك: انت متخيل الخطوات دي مش محسوبة عليك؟ يعني ما تفتكرش اللي قريب من المسجد هذا اكثر حظا من البعيد عن المسجد، ده البعيد ده الخطوات دي محسوبة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج الى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه احداهما ترفع درجة والاخرى تحط خطيئة. كما قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآثار دي، الخطوات دي مكتوبة لك عند الله عز وجل. وتخيل بقى كل خطوة بترفع درجة خط خطيئة، ترفع درجة خط خطيئة. طيب لو كان بيتك قريب من المسجد مش هتحرم كثير من الخطوات؟ مع أن في ناس بتسعد أن يكون بيته قريب من المسجد وهذا شيء طيب، لكن لو كنت بعيد عن المسجد لا تحزن. ليه؟ لأن كل هذه الخطوات محسوبة لك ومكتوبة لك في ميزان حسناتك يوم القيامة، وستشهد لك كما كان النبي لما يخرج إلى صلاة العيد كان يخرج من مكان ويرجع من مكان آخر حتى يشهد له الطريقان عند الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم يجب أن يصلي في كل مكان، لأن الأماكن التي سيصلي فيها ستشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وللحديث بقية في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.